المسائية من إذاعة الشرق في باريس، نبدأها بعرض إخباري ومن ثم جولة على أهم أحداث اليوم ونستهلها بالعناوين. قتلى في إطلاق نار بالقدس الشرقية نفذه فلسطينيان، وباريس وبرلين تنددان بالهجوم. إسبانيا تفرض 9 عقوبات على إسرائيل بسبب إبادة غزة، أولها حظر أسلحة. 5 قتلى في سلسلة غارات إسرائيلية على منطقة البقاع شرق لبنان. رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايغو في خطابه أمام البرلمان يتحدث عن اختبار حقيقي بشأن الحاجة الملحة لخفض الديون قبل تصويت حاسم على حجب الثقة. في تركيا صبي عمره 16 عاما يهاجم مركز الشرطة ويقتل ضابطين بإزمير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى عرض إخباري تصحبكم فيه سارة بعصارة. قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح في هجوم وقع عند مفترق طرق رئيسي في القدس الشرقية، ليكون بذلك الهجوم الذي خلف أكبر عدد من القتلى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. ومن باريس دانا إيمانويل ماكرون الهجوم بأشد العبارات، قدم التعازي لأسر الضحايا. من برلين أعرب وزير الخارجية الألماني عن صدمته العميقة إزاء عملية إطلاق النار منددا بالهجوم. ومن بروكسل دان الاتحاد الأوروبي الهجوم واعتبره بأنه يؤكد على الضرورة الملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. على صعيد آخر، رفضت إسبانيا الاتهامات الزائفة الإسرائيلية لها بمعاداة سامية بعدما أعلن رئيس وزرائها بيدرو سانشيز 9 إجراءات تهدف لوقف ما وصفها بالإبادة في غزة. وحذر وزيرها الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من عزم دولة أوروبية وغربية الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العمل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها قد تدفع الدولة العبرية إلى اتخاذ إجراءات أحادية. في قطاع غزة أكد الدفاع المدني مقتل 31 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية خلال الساعات 24 الأخيرة في القطاع. إلى ذلك قالت مصادر إعلامية إن 20 فلسطينيا من طالبي المساعدات قتلوا فجر اليوم في قصف إسرائيلي. هذا ودمر الجيش الإسرائيلي برجا سكنيا في مدينة غزة، هو الثالث في غضون 3 أيام. دبلوماسيا، واجهت إسرائيل ما اعتبرته التحذير الأخير لحركة حماس بضرورة الإفراج عن الرهائن وتسليم السلاح تحت طائلة تدمير غزة والقضاء على الحركة. من جانبه وجه دونالد ترامب هو الآخر إنذارا أخيرا لحماس بشأن إعادة الرهائن، فيما قالت حركة حماس إنها مستعدة للتفاوض على أساس مقترحات أمريكية جديدة. ومن جنيف أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك عن قلقه إزاء ما وصفه بخطاب الإبادة الصريح الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة، محذرا من أن القطاع تحول فعلا إلى مقبرة جماعية، ودعا إلى تحرك دولي حاسم لإنهاء المذبحة. على صعيد آخر، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها لا تشجع إرسال أساطيل بحرية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، معتبرة أن مثل هذه المبادرات قد تفاقم الوضع وتعرض المشاركين للخطر، وذلك في وقت يتجه فيه اسطول يضم ناشطين دوليين من بينهم السويدية غريتا تونبرغ نحو القطاع المحاصر. هذا وغادر اسطول الصمود الذي يضم عدة مراكب مدينة برشلونة قبل أسبوع على أن يتابع رحلته الأربعاء إلى أن يصل إلى غزة أقول منتصف أيلول سبتمبر. في لبنان قتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية شرق لبنان وفق ما أفادت وزارة الصحة، في حين كان الجيش الإسرائيلي قال إنه ضرب أهدافا لحزب الله في المنطقة. وكانت الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية أفادت عن 7 غارات على الأقل على البقاع وجرود والهرمل. في فرنسا تواجه البلاد أزمة جديدة مع توقع سقوط حكومة فرانسوا بايغو خلال تصويت على حجب الثقة في البرلمان. وتحدث بايرو في خطاب أمام البرلمان عن اختبار حقيقي بشأن الحاجة الملحة لخفض الديون قبل تصويت مقرر على الساعة 7 مساء بتوقيت باريس لكن النتيجة حسب متابعين شبه محسومة، إذ لا يملك التكتل النيابي الدعم لماكرون الغالبية، فيما أعلنت أحزاب المعارضة واليمين المتطرف واليسار الراديكالي أنها تعتزم التصويت ضد مشروع الموازنة. قتل شرطيان تركيان بإطلاق نار صباح اليوم استهدف مركزا للشرطة قرب مدينة إزمير، فيما تم توقيف المشتبه به البالغ 16 عاما حسب ما أعلن مسؤولون. أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية عن اعتقال مواطن فرنسي في روسيا ووضعه قيد الحبس الاحتياطي، ويأتي توقيفه بعد اعتقال مواطن فرنسي آخر هو لوران فيناتي في روسيا عام 2024. وتتهم باريس وواشنطن موسكو باحتجاز رهائن واعتقال مواطنيها بتهم باطلة لمبادلتهم بروس محتجزين في الغرب. نهاية العرض، ابقوا معنا. تستمعون دائما إلى إذاعة الشرق من باريس، جولة على أهم أحداث اليوم، نبدأها بالشأن الفلسطيني. وفي تصعيد جديد للأحداث، شهدت القدس وفي محطة الحافلات المركزية عملية إطلاق نار هي الأعنف منذ أشهر، أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. المزيد مع رزان الديك، مراسل إذاعة الشرق من باريس، والحدث حول العالم.
في تصعيد جديد للأحداث في مدينة القدس المحتلة، شهدت محطة الحافلات المركزية عملية إطلاق نار هي الأعنف منذ أشهر، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها قضت على منفذي العملية وهما فلسطينيان نفذا الهجوم عند تقاطع راموت شمالي القدس. وقد سارعت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي والشرطة إلى المكان وفرضت طوقا أمنيا مشددا شمل إغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة. وفي أعقاب العملية أعلن الجيش الإسرائيلي نشر 4 كتائب عسكرية إضافية في موقع الهجوم وتعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب شن عمليات بحث واسعة عن من وصفهم بالمتواطئين. كما فرض الجيش الإسرائيلي طوقا عسكريا على 4 قرى فلسطينية في محيط القدس، وهي يقطن وبدو وبيت عنان وبيت دقو. وقد باركت الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي العملية، واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم الجيش الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. أما ميدانيا، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى موقع العملية، فيما أعلن ديوان نتنياهو أنه ألغى مشاركته في جلسة محاكمته المقررة اليوم، وذلك بسبب التطورات الأمنية، مؤكدا أنه يجري تقييما للوضع مع قادة المؤسسة الأمنية. إلى ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن اجتماعا أمنيا مشتركا بين قيادات الجيش والشرطة عقد لتقييم الموقف والبحث في الإجراءات الميدانية المقبلة. لإذاعة الشرق من باريس، رزان الديك، رام الله.
مراسل إذاعة الشرق من باريس، والحدث حول العالم. أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش ومدير مركز دبي للبحوث السياسية العامة الأستاذ محمد بهرون أن ضم الضفة الغربية خط أحمر، مثل ما يوضح في سياق ملف اليوم متحدثا لروجي خوري.
أنا أعتقد الرسالة واضحة جدا، لا تحتمل تفسير لا أول ولا ثاني ولا ثالث. الاتفاق الإبراهيمي منذ اليوم الأول للتوقيع كان اشتراطه وقف عمليات الضم، ولكن هذا الشرط كان شرط مبدئي وليس هدف نهائي. الهدف النهائي كان واضح في كلمة سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية في حديقة البيت الأبيض، اللي أكد فيها أن الأساس هو مسار تجاه حل الدولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية. وعشان بس أأكد نقطة بسيطة، لماذا حل الدولتين؟ الاعتراف بدولة إسرائيل جاء مقابل اعتراف بدولة فلسطين، لأن الاستثمار في مكونات أو مقومات الدولة الوطنية هو أساس السلام. لا نستطيع أن يكون عندنا سلام بدولة ولا دولة. إذا غابت الدول ظهرت الفواعل من ما دون الدولة، وهذا كان الهدف الأساسي أعتقد، نظرة للمنطقة كلها للاستثمار في مقومات الدولة. وجدنا هذه النظرة موجودة في اليمن، وجدنا هذه النظرة موجودة في سوريا، وجدناها في أكثر من دولة في العراق للاستثمار في مقومات. وما أعتقد أن مبدأ الإمارات مختلف فيما يخص فلسطين عن باقي ملفات المنطقة.
أيضا في هذا السياق أكدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لنا نسيبة أن مساعي إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة تعد خطا أحمر بالنسبة للإمارات، محذرة من أن هذه الخطط ستقوض الاتفاقيات الإبراهيمية التي أرست العلاقات مع إسرائيل عام 2020. إذن هناك تحذير.
صحيح، هناك تحذير، والتحذير مبني على أساس الالتزام، ولا يمكن أن يكون هناك التزام إذا لم تكن هناك مبادئ. التزم بماذا؟ المبادئ التي يقيمت عليها الاتفاقيات الإبراهيمية كانت حفظ الأراضي وحدود الأراضي الفلسطينية، لأن هذه الحدود هي جزء من دولة فلسطين. الإخلال بهذه المبادئ في إخلال بالشراكة، فبالتالي التحذير ليس إبداء قوة ولا هو ضغط، التحذير هو التزام بالمبادئ، ومن غير المبادئ صعب أن نتعايش.
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن حكومته ستزيد الضغط على إسرائيل بمنع السفن والطائرات المتجهة إليها والتي تحمل أسلحة من الرصوف الموانئ الإسبانية أو دخول المجال الجوي الإسباني. ورفضت إسبانيا الاتهامات الزائفة الإسرائيلية لها بمعاداة السامية. المزيد في حديث الساعة مع روجي خوري وسليمان ياسيني.
حديث الساعة.
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن سلسلة إجراءات لوضع حد لما وصفه بالإبادة الجماعية في غزة، وتشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام موانئ البلاد. للمزيد من التوضيحات والتفاصيل معنا الزميل روجي خوري. أهلا بك روجي.
أهلا سليمان.
ماذا قال بيدرو سانشيز؟
نعم، أعلن سانشيز في خطاب متلفز أن حكومته قررت اتخاذ خطوات جديدة وتنفيذ 9 إجراءات إضافية فورية لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها ودعم السكان الفلسطينيين. أضاف أن حكومته ستقر مرسوما يثبت حظر عمليات بيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل كقانون، كما قال، علما بأنها طبقت هذا الإجراء منذ اندلاع النزاع. سانشيز أضاف أن القوارب التي تحمل الوقود المخصص للجيش ستمنع من استخدام الموانئ الإسبانية، كما ستتحرك إسبانيا لخفض نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل جوا. أضاف أن جميع هؤلاء الأشخاص المشاركين مباشرة في الإبادة وانتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة سيمنعون من دخول الأراضي الإسبانية.
روجيه، ما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة الإسبانية بشأن المستوطنات غير الشرعية؟
إسبانيا ستحظر استيراد منتجات من المستوطنات غير الشرعية كما وصفها سانشيز في الأراضي الفلسطينية، بهدف وضع حد للنزوح القسري للسكان الفلسطينيين ودعم حل الدولتين. كما ستقتصر الخدمات القنصلية للمواطنين الإسبان المقيمين في مستوطنات إسرائيلية غير شرعية على الحد الأدنى الإلزامي قانونيا من المساعدة. وأعلن أيضا رئيس الوزراء عن مشاريع تعاونية جديدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمساعدات الطبية للسلطة الفلسطينية، إلى جانب تمويل إنسان إضافي للفلسطينيين. نذكر سليمان بأن سانشيز كان من بين أبرز منتقدي الحرب الإسرائيلية على غزة، وبات الزعيم الأوروبي الأرفع مستوى الذي يصف النزاع بأنه إبادة.
وعقب هذا الإعلان روجي، اتهمت إسرائيل إسبانيا بشن حملة قالت إنها معادية لها ومعادية للسامية، كما أعلنت أنها ستمنع نائبة رئيس وزراء إسبانيا من دخول إسرائيل.
حديث الساعة.
أعلنت روسيا والسعودية وست دول أخرى منضوية في تحالف أوبك بلس زيادة إضافية في إنتاج النفط في خطوة خالفت التوقعات، رغم أنها تشكل استمرارا لاستراتيجيتها الرامية لاستعادة حصتها السوقية والتي بدأتها في نيسان أبريل. المزيد مع سليمان ياسيني والاقتصاد.
إذاعة الشرق اقتصاد.
وفق بيان صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط، فقد قرر وزراء الطاقة الذين يمثلون الدول الثمانية في اجتماع عبر الانترنت زيادة الانتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا، وذلك اعتبارا من تشرين الأول أكتوبر المقبل مقارنة بالمستوى المقرر لشهر أيلول سبتمبر الجاري. وبذلك تبدأ السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان وعمان والجزائر التي زادت إنتاجها بحوالي 1,200,000 برميل يوميا خلال الأشهر الأخيرة دورة جديدة من زيادة الإنتاج قد تشهد ضخ ما يصل إلى 1,650,000 برميل يوميا. وجاء اجتماع ما بات يعرف بمجموعة الدول الثماني الراغبة المنتجة للنفط في ظل تراجع أسعار الخام تحسبا لفائض في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة. وفي مسعى لدعم الأسعار اتفق تحالف أوبك بلاس الذي يضم الدول 12 الأعضاء في أوبك والدول الحليفة لها على خفض الإنتاج مرات عدة خلال السنوات الأخيرة لحد وصل إلى حوالي 6 ملايين برميل يوميا في المجموع. ومنذ شهر نيسان أبريل الماضي أدخلت مجموعة الدول الثمان الراغبة تغييرا على سياساتها، فباتت تركز أكثر على استعادة حصتها في السوق والاتفاق على زيادة الإنتاج مرات عدة. وكان محللون يرجحون أن تحافظ المجموعة على مستويات الإنتاج الحالية في شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل، ويتعين على بعض الدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية أن تعوض من خلال إنتاج كميات أقل في الأشهر المقبلة. هذا وأشار المحلل لدى ريستات إنرجي جورج ليون إلى أنه من الممكن أن يؤدي قرار الدول الثماني إلى خفض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا، وكان سعر خام برنت المرجعي أعلى بقليل من 65 دولارا للبرميل عند إغلاق التداول يوم الجمعة الماضي، لكنه يبقى بعيدا عن أعلى مستوياته التي بلغت 120 دولارا في ربيع 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وحتى الآن صمدت أسعار الخام بشكل فاق توقعات المحللين منذ أن بدأت زيادات الإنتاج، وذلك نتيجة عوامل أهمها المخاطر الجيوسياسية التي ترفع الأسعار. وفي الأثناء يراقب المتخصصون في مجال النفط عن كثب الحرب الروسية على أوكرانيا والتطورات المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الروسية.
إذاعة الشرق اقتصاد.
نهاية جولتنا الإخبارية، تقبلوا تحية سارة أبو عزر الموصولة بتحية محمد البزري في الإخراج طيب المنى. إلى اللقاء.